بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والمورد الزلال في التنبيه على اخطاء تفسير الظلال للشيخ الدويش رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الموضع الخامس. قال: على قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم. وانطباعات الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السنحة وتلقي ظلها العميق. قال رحمه الله: هذا فيه نظر، والراجح أنهم مسخوا حقيقة مسخت أجسامهم، لأن هذا هو الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا لدليل، ولا دليل يصرفه عن ظاهره. وقد قال تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير، الآية. انظر تفسير ابن كثير، والله أعلم.
نعم، هذا هو المشهور عند العلم، أنهم إنما مسخوا قردة وخنازير على الحقيقة، وليس أنهم مسخوا قردة وخنازير من باب الصفات، فإن هذا باب وهذا باب. إنما هذه عقوبة، هذه العقوبة اقتضت هذا، إهانة لهم. فاجتمع لهم الجسد والصفة، وليس الصفة فقط، فإن الصفة قد تكون في كثير من الناس غير هؤلاء. فما الذي يتميز بهؤلاء لما وقعوا فيما وقعوا فيه؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهو يقول: وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم وانطباعات الشعور. حينئذ يقول الله: مثلهم كمثل، كما قال: مثلهم كمثل الحمار. فهم استحالوا حمرا، لكن في طبائعهم، وكما قال سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل علي لهث. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، إذا أراد الله المثل صرح بهذا. وأما هذه كانت عقوبة قدرية كونية: كونوا قردة خاسئين. نعم.
الموضوع السادس.
ثم سيد قطب اعتمد هذا على من؟ سيد قطب ما عنده: وذلك للحديث الذي رواه الإمام أحمد كذا، أو ذلك لقول ابن عباس كذا. هذا لا، ليس عند سيد قطب. إنما سيد قطب عنده عقله، ما يفهمه من النصوص الموجودة يقوله، مثل ما قال في قصة آدم الماضية معنا في الموضوع الماضي، يقول: فأين كان هذا الذي كان، وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حين من الزمان، ومن هم الملائكة، ومن هو إبليس، كيف قضى الله تعالى لهم، وكيف أجابوه؟ هذا وأمثاله في القرآن غيب من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا اختراعات سيد قطب، ضلالات سيد قطب. نعم. هذا جزاء من يعرض عن حدثنا واخبرنا. نعم.
قال في الجزء الأول: على قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآيتين. قال: وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة. وقال في صاد 111: كذلك وصل إلى الحديث عن الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. وقلنا هناك إنها قد تكون خاصة بموقف اليهود من قضية تحويل القبلة. أقول: هذا مردود لم يقله أحد من المفسرين. قال ابن كثير:
لكن قاله سيد قطب، ليس باللازم. نعم.
قال ابن كثير:
ولهذا ما هي مؤهلات المفسر؟ ما هي مصادر المفسر؟ أنا عند التفسير ما هو منهجي؟ مناهج المفسرين، ما هو المنهج الذي أتبعه عند تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما هو المنهج؟ هذا نقطة جوهرية جدا، هذه نقطة جوهرية جدا. سيد قطب ما منهجه؟ لا منهج له سوى أنه أخرج وأفرز ما فهمه من الشريعة مجملا، بموجب لغة مرة، بموجب حماس مرة، بموجب قضية يعيش لها كقضية تكفير المجتمعات مرة، بعدم قداسة الصحابة كذا إلى آخره، فيلوي الأعناق ويفسر على حسب قضيته التي يعيش فيها. نعم.
قال ابن كثير: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين. أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم نصارى، وكذلك نقل عن مجاهد وقتادة والسدي والحسن. والقول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة انتهى. وهكذا ذكر ابن جوزي والقرطبي والبغوي والخازن وغيرهم. وأما اليهود فلم ينقل أحد أنهم منعوا من دخول المساجد، وإنما ذكر الله عنهم أنهم عابوا المسلمين بالتوجه إلى القبلة وفرق ما بينهما. ولو قال أن يتوجه إليها لكان لما قاله وجه. وأيضا هذا ذم لمن منع مساجد الله فيعم جميع المساجد كما قاله ابن العربي والقرطبي، فتخصيصه بما قال يحتاج إلى دليل والله أعلم.
أيا كان القول فإنه العبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم المعنى والله. نعم. فكل من منع مساجد الله ليذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، والمنع هنا قد لا يكون منعا من الصلاة لكن يكون منعا من تعليم الناس السنن، فإنه يسمح للصوفي أن يصلي بالناس ويخطب فيهم ولا يسمح لصاحب السنة أن يصلي وأن يخطب وأن يدرس، فهذا ممن منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه، لأن ذكر الله عز وجل ذكر اسم الله لابد أن يكون على مراد الله. هل تذكر فيها اسم الله المعطل أو تذكر فيها اسم الله عز وجل المشبه بالمخلوقين؟ اسم الله أنه اسم الذي ليس له اسم ولا صفة، ولا الذي أسماه وصفاته كما عند البشر؟ شرع الله عز وجل الذي يقول الخوارج أو الذي يقول المرجئة؟ شرع الله الذي يقوله الروافض أو يقوله الخوارج؟ فمن منع من السنة فقد منع من ذكر اسم الله عز وجل في مساجده وفي بيوته، لأن هذه المساجد بيوت الله فينبغي أن تقوم على شرع الله سبحانه وتعالى لا تقوم على غيره. لا تجعل المساجد أماكن للصلاة فقط وتمنع منها السنن. نعم.
الموضع السابع قال في الجزء الأول على قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآيات، قال فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته بقلبه وحواسه وجوارحه، فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان، وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان. أقول قول
الذي لا يتحيز في مكان، هذا كلام خطب، يعني يقول الإنسان يجتمع بكليته بقلبه وحاسه جوارحه بعدين بيتوجه إلى من، فتتم الوحدة والانتصار بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان. حاول الإنسان بيتوجه القبلة هذه وإن كان الله لا يتحيز في مكان. نعم.
قوله في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان، هذا قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وأما أهل السنة والجماعة فلا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث، فيثبتون علو الرب عز وجل واستواءه على عرشه كما قال تعالى وهو العلي الكبير، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وأما أهل البدع فلا يثبتون ما ورد أو يثبتون بعض الصفات دون بعض، ويبتدعون ألفاظا موهمة يظن الظان أنهم منزهون الرب عز وجل بها عن النقائص والعيوب، ومقصودهم بها نفي الصفات كالجسم والتحيز والجوهر والعرض. قال شيخ تقي الدين بعد كلام له في الرد على من قال إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، قال رحمه الله فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر والجسم والحيز ونحو ذلك من الألفاظ، إلى أن قال شيخ الإسلام والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم والحيز ولم يوافقوهم على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي، انتهى من الضرر السنية.
لأنه لم يرد في نصوص إثبات ولا نفي فنتوقف، لكن من جهة المعنى نستفصل، إن أردت بالجهة العلو نوع العرش استوى فنعم، إذا أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات البائن من خلق المنفصل عنهم فنعم، أما إذا أردت جهة مخلوقة فلا، وإذا أردت جسما له أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض كجسم الإنسان لا. من جهة المعنى نستفصل، فان تضمن معنى حقا قبلناه، وإلا رددنا. أما من جهة اللفظ فلا ننفي ولا نثبت. نعم.
وقال شيخ الإسلام أيضا بعد كلام له سبقا المعتزلة: وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحويه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ومقصودهم أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنهم، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره، ونحو ذلك من المعاني من معاني الجهمية. انتهى من كتاب العقل والنقل، والله أعلم.
نعم. فإذا سيد قطب لا يثبت استواء لله عز وجل على العرش، وإنما كما مر معنا أنه قال في معنى الاستواء بأنه رمز السيطرة والقصد بإرادة الخلق والتكوين، كذلك لما جاء الخوض في معنى السماوات السبع إلى غير ذلك، فهو يرى فولا يرى ما يرى أهل السنة والجماعة لأنه محروم من هذا. نعم نعم. يدل عليه خلود ايه؟ حلول ايه؟ لا لا، هو بيقصد كلية الإنسان وليس الاتحاد بين الله وبين الخالق. الايه؟ ايوه بس لا، الاتحاد ما له علاقه بهذا، اتحاد الجسم كليته يعني. لا لا لا، ما جمع نفسه في الله. لا 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 لا، ويقصد مثلا بقلبه وجوارحه وجسده كل هذا يتحد في التوجه الى الله. طيب خلاص التوجه، يبقى مساله بقى نتكلم على عبارته لا يتحيز في مكان، انما هو قوله يتحد يتسق مقصود القلب والجوارح وكذا. نعم. لكن هو ياتي بقى كلامه في الاتحاد في موضع اخر، لو كلام في الاتحاد في موضع اخر.